بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد، اليوم معنا بإذن الله سبحانه وتعالى الدرس الأخير قبل الحج في توضيح شرح العقيدة الطحوية للإمام الكبير علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى وغفر له. وأحب أن أنبه لأننا يعني إذا كان هناك في ملاحظات من بعض الإخوة أو استفسارات أو استدراكات فلا يبخل علينا بها في أي درس من الدروس التي تكلمنا فيها. يعني إذا كان هناك أحد عنده ملاحظة، عنده استدراك، عنده تعليق، عنده إضافة، يعني فلا يحرمنا منها ولا يبخل بها، لأنه قد يكون إنسان مع السرعة أحيانا والعجلة تفوته بعض الأشياء. فالمرجو من الجميع إذا كان عنده إشادة أو ملاحظة أو انتقاد أو استدراك أن يتفضل بها مشكورا مأجورا، لأن أحيانا الإنسان مع العجلة ومع السرعة ومع ضغط الوقت وأيضا التعب، لأن احنا نجلس حوالي 3 ساعات أو أكثر، قد الإنسان مع كل هذا يفوت بعض الشيء أو بعض الأشياء. فمن كان عنده ملاحظة أو فائدة إن شاء الله يسعفنا بها وجزاه الله خيرا. نبدأ اليوم في قراءة المعتقد الطحاوي ثم تعليق ابن أبي العز عليه والتعليق على هذا التوضيح والشرح. نعم تقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
نوحي.
وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين، ووجوبه يطبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو أول واجب وآخر واجب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى، قال الطحاوي رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله المعتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له. نحن سنحاول أن لا نتوسع، لكن نمشي مع ألفاظ الشارع ونشرح ألفاظ الشارع ونضيف إليها بعض الإضافات، لأن لو وقفنا يعني مثلا وقفنا مع قول الطحاوي نقول في توحيد الله المعتقدين وشرحناها لوحدها ممكن تأخذ درس الآن وبعد العشاء، فنحن نمشي يعني مع الشارع ونوضح مع كلام الشارع يعني ما يريد أن يقوله. يقول: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل. التوحيد مأخوذ من وحد يوحد توحيدا، من وحد يوحد توحيدا أي جعل الشيء واحدا، أي جعل الشيء واحدا. والمقصود به هنا إفراد الله جل وعلا، إفراده جل وعلا في ربوبيته، إفراده في ألوهيته، إفراده في أسمائه وصفاته، وإفراده في أفعاله سبحانه وتعالى. إفراده في ربوبيته، إفراده في ألوهيته، إفراده في أسمائه وصفاته، وإفراده في أفعاله سبحانه وتعالى. لا شريك له يعني في ملكه، في أفعاله، فواحد سبحانه وتعالى لا شريك له في ذاته وصفاته، وواحد في ألوهيته جل وعلا لا ند له، فواحد جل وعلا في ربوبيته، في ملكه لا أحد يتصرف في ملكه سواه، في أفعاله لا ند له جل وعلا، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا ند له سبحانه وتعالى. وسيأتي الكلام على هذه العبارة تفصيلا فيما نستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. نقول في توحيد الله معتقدين، وقلنا بأن العقيدة سميت عقيدة لأن القلب يعقد عليها، لأن القلب يعقد عليها، فهي عقيدة أي معقود عليها، فعيلة بمعنى مفعولة، معقود عليها، فهي عقيدة فعيلة بمعنى مفعولة يعني معقود عليها، لأن العبد يعقد قلبه على هذا الشيء ولا المعتقد بتوفيق الله. سيأتي في آخر ثلث هذا الكتاب مذهب أهل السنة والجماعة في التوفيق، وأن التوفيق من الله جل وعلا يتضمن الإعانة للعبد، وكذلك يتضمن إزالة العوارض والعوائق. التوفيق عند أهل السنة والجماعة يتضمن الإعانة من الله جل وعلا للعبد، ويتضمن كذلك إزالة العوارض والعوائق. وهذا مبحث التوفيق والاستطاعة يأتي في الثلث الأخير أو قبل الثلث الأخير من هذا الكتاب تفصيلا بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الله واحد، إن بالكسر لأنها مقول القول، نقول في توحيد الله إن الله واحد لا شريك له، أي في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. المؤلف يقول هنا: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، أول شيء دعا إليه الرسل هو توحيد الله جل وعلا، فهو أول الأمر وآخر الأمر، أول شيء يدعى إليه وآخر شيء ينبغي أن يموت الإنسان عليه التوحيد، أول دعوة الأنبياء والمرسلين، وأول منازل الطريق، يعني أول منازل الطريق التي يسلكها العبد إلى ربه جل وعلا، وأول مقام يقوم به السالك إلى الله عز وجل. وهذا كلام نحتاجه كما قلت لكم في مرات في الرد على من يزهدون الناس في التوحيد أو في الدعوة إلى التوحيد، ويقولون خلاص الناس ليسوا في حاجة لهذا الأمر، الناس ليسوا في حاجة لهذا الأمر، وأنتم بالتوحيد وبالدعوة للتوحيد تفرقون الناس وتجعلونهم أحزابا وفرقا. وهذا الكلام ذكرت لكم إياه قبل ذلك، وعرفتم أن عدد من الجماعات العاملة في الساحة تقول به، وفصلت لكم في بعض الدروس كلامهم بما يغني عن الإعادة هنا. فهذا المقطع الذي معنا يرد عليه، يحفظ هذا المقطع ويكتب للرد على أمثال هؤلاء الذين يزهدون الناس في الدعوة للتوحيد كالإخوان المسلمين وكالتبليغيين ومن مشى على ضربهما. فيقول وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل، قال الله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فنوح أول رسول بعث بعد حدوث الشرك في الأرض، أول رسول أرسل بعد حدوث الشرك في الأرض كما سيأتي أيضا الكلام عليه بعد قليل. فأول شيء دعا إليه هو توحيد الله جل وعلا. الناس الآن مسلمون، غالب الناس مسلمون، لكن منهم من يحتاج إلى تجديد لإيمانه، تجديد الإيمان، ومنهم مسلم يقع في الشرك وهو لا يدري، يقع في الشرك وهو لا يدري، منهم مسلم يقع في الشرك الأكبر وهو لا يدري، منهم مسلم يقع في الشرك الأصغر وهو لا يدري. وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فقد يأتي الإنسان يكون إنسان مؤمنا ولكنه يأتي أفعال من الشرك وهو لا يدري الأكبر والأصغر. والواقع المؤلم الذي أنتم لا يخفى عليكم في بلادنا خاصة وفي كثير من بلدان المسلمين أن مظاهر الشرك انتشرت بصور مختلفة متعددة ومتنوعة، منها شرك القبور عند البدوي وعند الحسين وعند الرفاعي وعند الشيخ عبد الله وعند فلان وعند علان، مما لا يخفى عليكم لا تكاد قرية في بلادنا تخلو من هذه المظاهر، يذبح عند هذه القبور وعند هذه الأضرحة ويدعى أهلها وينظر لأهلها ويتمسح بها وبأعتابها ويستغاث بأهلها ويتوسل بأهلها. وأنتم تعرفون ما يحصل في الموالد عند البدوي وعند الدسوقي وعند غيرهما، وأن الناس تسمن الخراف والأبقار وتسمن أشياء من أجل أن يسوقوها لهؤلاء فتذبح عند أعتابهم وعند عتباتهم بقصد أشياء منهم من يقصد أن هؤلاء منهم من يظن أن هؤلاء ويعتقد ينفعون أو يضرون، ومنهم من يعتقد أن هؤلاء شفعاء، أن هؤلاء شفعاء لهم عند الله جل وعلا، منهم من يتوسل بهؤلاء إلى الله سبحانه وتعالى على اختلاف أصنافهم وأشكالهم. وهذا المبحث كما قلت يعني ليس بحثه الآن، ولكن سيأتي البحث فيه، لكن أقصد أن الواقع الذي نعيش فيه في بلادنا وخارج بلادنا يؤكد ما يقول المؤلف، وأن حاجة الناس إلى تعلم التوحيد فوق كل حاجة، وضرورتهم إلى تعلم التوحيد فوق كل ضرورة، وفوق حاجة الناس للطعام والشراب والنكاح والبلد. ثم ذكر المؤلف عدة آيات تدل على أن دعوة الأنبياء كانت إلى التوحيد، والمرسلين دعوة الأنبياء والمرسلين كانت إلى التوحيد بادئ ذي بدء، فذكر ذلك عن هود عليه السلام وعن صالح وعن شعيب، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله ابتداء من الشيطان الذي يضل الناس ويدعو الناس إلى عبادته وعبادة من سواه، فما دونه مما يتخذ له طاغوتا، فكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأمر بمقاتلة الناس حتى يأتوا بالشهادتين، فإن أتوا بالشهادتين ابتداء فقد عصموا بها دماءهم وأموالهم. طيب، فإن أتى بالشهادة ثم أتى بما يناقضها فقد أتى بابا من أبواب الردة، يعني واحد دخل من هنا وخرج من باب الثاني، دخل من هذا الباب وخرج من الباب الآخر. طبعا عندما نقول هذا الكلام لا نقصد أننا نأتي لهذا الشخص ونوقفه ونحكم عليه بالكفر والردة وكذا، لا، نتكلم على الحكم، حكم الفعل. وقلت لكم في دروس مضت في القواعد المثلى وغيرها أننا لابد أن نفرق بين الأفعال الفاعل والفعل، بين الفاعلين والأوصاف، بين الفاعل والفعل الذي يفعله. فقد يكون الفعل كفرا، يكون الفعل كفرا ولا يكفر صاحبه، قد يكون الفعل كفرا ولا يكفر صاحبه، كما ذكرنا في الدرس الماضي بأن الشخص قد يأتي بهذا الفعل، قد يؤجر، قد يكون مجتهد مأجور وأخطأ لكن له أجر واحد، قد يكون مبتدعا، قد يكون فاسقا، وقد يكون كافرا بحسب ما تكلمنا عليه كلام طويل في الدرس السابق. الشيخ يدخل الآن في بعدما قرر هذه القضية، يدخل في مناقشة معنى التوحيد عند غير أهل السنة والجماعة، عند المتكلمين، وأنا أريدكم أن تنتبهوا قليلا، وأيضا يعني سنذكر بعض التعريفات وبعض النقول، وبعض الإخوة قد لا يستفيض هذا أو لن يفهم هذا الشيء، فكما قلت لكم إن لم تستطع شيئا فدعه. يعني نحن الآن ماشيين مع المؤلف، نشرح كلام المؤلف لتوضيح هذا الكلام، فقد يكون في بعض المباحث التي فيها نوع من الصعوبة لأنها فيها رد على أهل الكلام بلغتهم وبمصطلحاتهم، أو فيها بيان لما يقوله هؤلاء المتكلمون بألفاظهم وعلى حسب قواعدهم، فأنت قد يصعب عليك فهم هذا الكلام.
خلاص
إذا صعب عليك فهم هذا الكلام لا عليك منه، مشي صوت، لأنه هذا الكلام نقوله ونشرحه لأنه قد يحتاج إليه الداعية، قد يحتاج إليه الطالب الذي يتصدى لأهل البدع، يتصدى أهل البدع المعاصرين، يحتاج إليه الخطيب أو الواعظ أو حامل الدعوة. فإذا كنت لست من هؤلاء فلا عليك من هذا الكلام، فلا عليك من هذا الكلام، لأن من الممكن أن نشرح كما سبق أن شرحنا كتبا في العقيدة كالوسطية والمعارج ونحوهما ليس فيها هذه الألفاظ المنطقية أو المأخوذة من مباحث أهل الكلام، هذا شرحناه كثيرا ولله الحمد. لكن كما قلت لكم في الدرس الماضي المؤلف هنا يقعد ويرد، يقعد قواعد في منهج السنة والجماعة ثم يرد على المخالف، ثم يرد على المخالف، وإذا أراد أنه يرد على المخالف فإنه يأتي بكلام المخالف وتعبيرات المخالف وتعريفه ثم يرد عليه. فبعض هذه التعاريف قد لا يفهمها الطالب أو لا يستفيدها، فما يروحش بقى يقول ده احنا قاعدين ندرس أشياء منطقية وقلت لا، ده هذه درسناها من باب الرد فقط على أهلها، وإلا هي لا تلزم في علم التوحيد خاصة للطالب المبتدئ، إنما يحتاج إليها من يرد على أهل البدع والخصوم. وأنت في الوقت الحالي إذا كنت في سعة ليس عندك أحد ترد عليه من أهل البدع ولن تقابل أحدا، فإنك ولابد ستقابل في يوم من الأيام هؤلاء. وبعض الطلاب الذين درسوا عندنا أو معنا يدرسون الآن في كليات في جامعة القاهرة كلية أصول الدين ونحو ذلك يشتكون مر الشكوى من الدكاترة الذين يتلفظون في المدرجات أمام الطلاب بألفاظ أهل البدع التي ندرسها بالنص، ويتحدون غيرهم، يقولون عن هذا كلامنا وهذه عقيدتنا ونحن مستعدون للمناظرة مع أي إنسان. وبعضهم يتبجح يقول مثلا أنا أرسلت رسالة لابن باز أو الفوزان أو فلان أو فلان، يعني بينت لهم الاعتراض على كذا وعلى كذا، وهذا داخل مدرجات الجامعة. فتخيل لو أن بعض أو كأن أكثر الطلاب ذهنهم خالي من هذه الأمور، إنما ذهبوا يدرسون دراسة نظامية. نتخيل لو أن البعض منهم أو الكثير منهم ثبت عنده هذه الأمور من تقرير عقيدة الأشاعرة وعقيدة أهل الكلام، كيف سيكون الحال؟ وهؤلاء سيتخرجون في يوم من الأيام ويدرسون لغيرهم. ثم أن الطالب الذي يعلم أن هذا الكلام باطل وخطأ لا يتيسر له الرد على هؤلاء ولا يستطيع الرد، لأنه لم يتقن القواعد والأصول التي يرد بها. كما قلت لكم أن بعض هؤلاء كان يتبجح في المحاضرات ويقول أنا أشعري وزوجتي أشعرية كذلك، يعني ما بقي لأنه يقول الأولاد إذا كان عنده أولاد. فالقصد من هذا أنك الأشياء التي لا تفهمها مشيها خلاص إذا كانت من المباحث الكلامية، مثل ما نذكر الآن. يقول الشيخ ردا على بعض المخالفين من البدع يقول: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. هذه خلاص قررناها، أول واجب على المكلف شهادة التوحيد. طب هل في أحد يخالف في هذا؟ هل أحد يتصور أن هناك من يخالف في هذا؟ نعم، هذا من العجائب. سبحان الله، إذا قلت الإنسان عادي أو إنسان عامي أول واجب هو التوحيد، قل نعم صحيح. فإذا قلت له هل أحد يخالف في هذا؟ ما يتصور. طيب العجب أن المخالف في هذا يقول أول واجب عكس التوحيد، الشك، ليس الشرك، لا الشك. واحد يقول أول واجب هو الشك، وهذا قول أبو هاشم الجبائي من كبار أئمة المعتزلة. أول واجب على العبد عندهم هو الشك. سبحان الله، يعني هؤلاء أوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما، كما يقول ابن تيمية عن الخوارج، يعني عندهم عقل، عندهم عقل، لكن ليس عندهم فهم وليس عندهم إدراك حقيقي. أول واجب هو الشك، هذا يقول أحد كبار هؤلاء وهو أبو هاشم الجبائي من كبار المعتزلة. جيم وباء وألف وهمزة وياء. واحد ثاني ومنهم أيضا يقول أول واجب هو النظر، لذلك الإنسان ينظر قبل أن يؤمن، قبل أن يشهد بشهادة التوحيد ينظر، ينظر في ما حوله، ينظر في ما يعرف بالممكن، وأن الممكن يحتاج إلى واجب، واجب الوجود، إلى أن يتوصل إلى إثبات الخالق. وهذا أيضا من أقوال المعتزلة. يأتي ابن فورس أو فورس والجويني يقول لا، النظر ليس أول واجب، في شيء قبل النظر، قبل النظر هذا والتأمل، في شيء قبل النظر وهو القصد إلى النظر، قبل النظر وقبيل النظر الوسائل المؤدية إليه. وهذا قول كما قلت الجويني وابن فورس، كلاهما من الأشاعرة، الجويني وابن فورس أو فورس، فاء واو راء كاف. أي نعم، نعم، صاحب الورقات، إمام الحرمين. يأتي الآمدي الذي تكلمنا عنه الأمس في الأصول، أشعري. الأشعري وهو يعني رأس القوم، وقد رجع كما ذكرنا لكم في دروس مضت من مذهبي، أو كان مذهبي، أن أول واجب المعرفة. عند الأشعري أول واجب المعرفة، يعني شوف كان حتى هم يخالفون أئمتهم. ليه؟ لأن كل واحد من هؤلاء يعني أصبح وصل إلى مكانة في العلم عندهم، علم الكلام ونحو ذلك، فأصبح هو له اعتقاد خاص به وله رأي يرجحه، وإن خالف رأي الإمام. الأشعري يرى أن أول واجب هو المعرفة. طيب ابن الآمدي اللي ذكرناه بالأمس الأصول الأشعري يرد على الجبائي ويطعن في كلامه، يقول إن كلام الجبائي غير متصور، ويقول الآمدي يقول ابتداء الشك غير مقدور، يعني ما ينفعش العبد يبدأ بداية كده يشكك، صعب إن هو يبدأ في التشكك، غير مقدور العبد. يعني الآمدي يرد على الجبائي ويقول إن ابتداء الشك غير مقدور العبد، بل الشك يقع بغير اختياره، بغير اختياره، لكن استمرار الشك ممكن. يعني كونه يكون عنده أصلا شك أتى بغير اختياره هذا شيء معقول مقدور، لكن كونه يشك ابتداء يقول أنا عاوز أبدأ أشك يقول إن هذا شيء غير مقدور. طبعا الأشاعرة أفادوا أهل السنة في جانب أنهم أرحوهم في فترة من الفترات الزمنية في الرد على المعتزلة، زي ما تقول هم قعدوا يتكلموا بعض وأراحوا أهل السنة في تلك الجوانب، لأن بيرد على بعض في جوانب عقلانية في جوانب عقلانية، لكن في الأخير ظل هؤلاء وهؤلاء لأنهم بعدوا عن النصوص هذا الكلام الذي ذكرته ذكره صاحب كتاب المواقف للإيجي عضد الدين الإيجي الإيجي عضد الدين الإيجي. فالإيجي ألف همزة وياء وجيم وياء، نعم المواقف اسم المواقف. طيب هذا الكلام تفسير توضيح يسير تقريب لكلام المؤلف يقول: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. لا يعني يبدأ الآن يرد على المذاهب المخالفة، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال أرباب الكلام المذموم. أيضا ممكن أن تراجع هذه المسألة بتوسع في كتاب في آخر فتح الباري لحافظ ابن حجر في شرح كتاب التوحيد وكتاب التوحيد آخر كتاب في صحيح البخاري شرحه الحافظ ابن حجر كما شرح باقي الكتاب. في هذه المسألة بالذات الحافظ رد على هؤلاء ردا لاذعا وقويا تستطيع أن تلخصه من هناك، ونقل نقولا عن الأئمة الكبار كالشافعي ومن تبعه ومن أئمة السنة أن هذا الكلام باطل، وأن هذا الكلام مقتضى تكفير غالب المسلمين وتكفير عوام المسلمين، لأن العوام المسلمين ينشأ الرجل على دين الإسلام ويبلغ ويظل على ما هو عليه من الشهادتين ولا يعرف لا الشك ولا النظر ولا القصد إلى النظر ولا شيء من ذلك، ويموت على هذا الإسلام وهذه الشهادة التي نشأ عليها ولا يعرف هذا الكلام. وأكثر الناس على هذا في سائر بقاع الأرض من النساء والرجال. فإذا كان هذا أول واجب عند هؤلاء وأولئك فمقتضى هذا الكلام تكفير أغلب أهل الإسلام على مر العصور والدهور، وهذا باطل من أبطل الباطل ومن أمحل المحال. على كل حال من الممكن أن كما قلت تراجع جواب الحافظ ابن حجر ورد الحافظ ابن حجر على هذه المقولة الشنيعة المذمومة في أول كتاب التوحيد في شرح كتاب التوحيد من فتح الباري للحافظ رحمه الله تعالى. يقول الشيخ ردا على هؤلاء: بل أئمة السلف كلهم متفقون، يبدأ الآن في ذكر مذهب أهل السنة، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب بلوغه. من فعل ذلك من أتى بالشهادتين قبل البلوغ كالطلاب اللي في الإعداد مثلا و يبلغ مثلا في الثالث او الثاني او الثانوي او قبل ذلك، وقد اتوا بالشهادتين وصلوا مع الناس وصاموا مع المسلمين نحو ذلك، لا يوقفهم احد، لا يوقفهم احد، يقول لهم تعالى يا فتى ابدأ جدد اسلامك او ادخل في الاسلام من جديد او نحو ذلك، بل يؤمر بالطهارة والصلاة، يؤمر بالطهارة والصلاة اذا بلغ. اما الولد يبلغ سن الحلم قال له تطهر وصلي، يعني ممكن يكون لا يتطهر وهو طفل او هو صبي طهارة كاملة، فقد يكون في ثيابه نجاسة، قد يكون على جسمه نجاسة، فيؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ. إذا بلغ هنا ليس فيه إشكال، يقول أو ميز، أو ميز عند من يرى ذلك. بعض العلماء يقولون بل الواجب على ولي أن يأمره بالطهارة والصلاة إذا كان مميزا، يفهم الخطاب ويرد الجواب، لأن العلماء مختلفون في حد التمييز، متى يكون الشخص مميزا؟ بعضهم يقول عنده 10 سنين أو 9 سنين، بعضهم لا يضع لذلك حدا، بل يقول إذا فهم الصبي الخطاب، فهم أنت تقول له إيه وبيرد عليه، هذا أصبح مميزا عند طائفة من الفقهاء والأصوليين. فعندئذ يقول يجب على الولي أن يأمره بالطهارة وبالصلاة. لماذا؟ ما الذي أتى بالوجوب؟ أتى بالوجوب عندهم الحديث واضربوهم عليها لعشر، فيقولون الضرب بالعشر، الضرب لا يكون إلا على طرف شيء يستحق عليه الضرب، أتى بشيء محرم وترك واجبا فيضرب الصبي على ترك هذا. فمعناه عند هؤلاء أن سن التمييز العشر، وأنه عند العشر يجب على الولي أن يأمر الصبي بالطهارة والصلاة. هذا قول مرجوح، لكن أنا أبين كلام الشيخ ويقول عند من أو ميز عند من يرى ذلك. نمشي، أن هذه المسألة ليست هي محل البحث. يقول ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بالشهادتين أو بتجديد الشهادتين. اختلفوا في الصلاة هل يؤمر بها أم لا، ولم يقل أحد أن يجب على الولي أن يأمر الصبي عند البلوغ، بلوغ سن الحلم، لم يقل أحد أنه يجب على الولي أن يأمر الصبي بتجديد الشهادتين. يقول وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين، الإقرار بالشهادتين واجب، طيب وبعدين؟ لكن هو أتى بهذا الواجب قبل ذلك، وأتى بهذا الواجب قبل ذلك وقام به. يقول الشيخ ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. ثم يقول الشيخ وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين، واحد صلى ولم ينطق بالشهادتين مطلقا، ولم ينطق بالشهادتين مطلقا، سواء كان يعني هذا أول عهد بالإسلام أم لا، مباشرة دخل الإسلام من باب الصلاة، دخل الإسلام من باب الصلاة، أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام، كمثلا بدأ بالحج مع المسلمين، قال يا جماعة خلاص أنا سأدخل الإسلام، وبدأ يصلي مع الناس، تطهر وبدأ يصلي ولم يتلفظ بالشهادتين، أو قال خلاص أنا الآن أدركت الحج وسأذهب الحج ويكون هذا بداية إسلامي، هل يصير مسلما بهذا ام لا؟
هل يصير مسلما بهذا ام لا؟
هذه المسألة هنا عند الشيخ فيها اشكال في جواب الشيخ عنها. سنقرأ جواب الشيخ ثم نذكر الاشكال. يقول الشيخ: والصحيح، يعني الان فيها خلاف من الفقهاء من يقول بانه لابد ان يأتي بالشهادتين قبل اي عبادة اخرى من العبادات وقبل اي فرض اخر، لان الشهادتين اول واجب على العبد. وهذا الشخص الذي لم يأتي بالشهادتين ننظر فيه، هل عنده عذر مثلا لا يستطيع يتكلم اخرى ونحو ذلك، اما المانع الذي منعه؟ فاذا كان عنده عذر شرعي كان للرأي الثاني القول الثاني وجهة نظر صحيحة، وهو انه يكفيه ان يدخل الاسلام باي ركن من الاركان كالصلاة مثلا. اما اذا لم يكن له عذر في ترك الشهادتين فان الاحاديث، وعندما كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة منهم معاذ كان يأمرهم باول شيء لدعوة الناس والادخال الناس الاسلام وهو الشهادتان. فالذي يترك الشهادتين بدون عذر ويبدأ بالصلاة فإنه على القول الصحيح لم يدخل الإسلام، لم يدخل الإسلام لأنه لم يأتي بأول واجب. الشيخ هنا يعني ذهب إلى القول المرجوح، القول الثاني. يقول الشيخ: والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. هذا الكلام مشكل لأنه يناقض ما سبق ويخالف ما سيأتي، لأنه سيأتي كلامه يقول فيه التوحيد أول ما يدخل به في الإسلام، التوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج من الدنيا. وأيضا كلامه السابق أول واجب على المكلف هو الشهادة. فلذلك ذكر بعض مشايخنا منهم الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية أن قول الشيخ هنا مرجوح والمصحح خلافه، وأن المصحح خلاف هذا القول، وأنه أول واجب الصحيح أنه الذي يدخل فيه الإسلام هو الشهادتان، ولا يصح الدخول بالصلاة أو غيرها بدون عذر من الأعذار. وكلام الشيخ الآن الآتي يبين هذا، يقول: فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام، بدليل حديث معاذ وذكرناه، وآخر ما يخرج أو يخرج به من الدنيا، وآخر ما يخرج به العبد من الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو أول واجب وآخر واجب. التوحيد هو أول واجب على العبد، وهو كذلك آخر شيء ينبغي أن يموت عليه العبد، والعبد يسأل ربه جل وعلا أن يميته على التوحيد، فهو آخر شيء ينبغي أن يخرج به من الدنيا.
أشهد أن لا إله إلا الله.
التوحيد أول الأمر وآخره أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع، أحدها الكلام بالصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. أما الأول فإن نفاية الصفات أدخل نفي الصفات في مسمى التوحيد، كالجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد، وهو أصبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة، ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
الشيخ رحمه الله تعالى يبدأ الآن بعدما قرر مذهب أهل السنة في أول واجب، ورد على المتكلمين بأنواعهم، وتبين لنا أن أول واجب وأن آخر واجب التوحيد، يبدأ الآن في بيان ما هو التوحيد الذي هو أول واجب، فيقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع، وهذا التقسيم من أين أخذ؟ أخذ من استقراء النصوص في الكتاب والسنة. يعني أهل العلم نظروا في الآيات التي في كتاب الله جل وعلا، والأحاديث التي في التوحيد التي في السنة، فوجدوا أن هناك آيات وأحاديث تتكلم عن خلق الله جل وعلا، وعن تصرفه جل وعلا في مخلوقاته، وتدبيره لأمر ملكوته سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا الذي يرزق ويهدي ويعطي ويمنع، فجعلوا هذا ونحوه في قسم أطلقوا عليه توحيد الربوبية. وأيضا تأملوا في النصوص فوجدوا أن هناك آيات فيها إفراد الله جل وعلا بالعبادة وأنه الذي يعبد وحده جل وعلا ولا يعبد سواه بكل أفراد العبادة من المحبة والخشية والإنابة والدعاء والذبح والنذر ونحو ذلك، فأطلقوا على هذا القسم توحيد العبادة. ونظروا في النصوص وجدوا أن هناك آيات وأحاديث فيها الكلام على أسماء الرب جل وعلا وعلى صفاته وعلى أفعاله، على أسماء الله جل وعلا وعلى صفاته، فجعلوا هذا القسم أطلقوا عليه اسم توحيد الأسماء والصفات. إذن العلماء أخذوا هذا التقسيم، لابد أن تعلم هذا، من استقراء النصوص من الكتاب والسنة. طيب لماذا نقول هذا الكلام؟ نقول هذا الكلام لأن بعض أهل البدع في عصرنا يقول أنتم مثلثة كتثليث النصارى، كتثليث النصارى جعلتم الشيء الواحد ثلاثة. وهذا قاله واحد يسمى الثقاف في الأردن وكتب فيه رسالة أو نحو ذلك، ورد عليه ولله الحمد عدد من أهل العلم من الكتب التي كتبت رد عليه القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. وذكر صاحب نعم القول السديد للدكتور عبد الرزاق العباد البدر، وذكروا أن من كبار السلف من ذكروا هذا التقسيم من علماء الأمة المتقدمين، فمنهم الإمام المشهور الكبير ابن بطة العقبري في كتابه الإبانة، وذكرنا لكم هذا الكتاب من قبل، ابن بطة العقبري الحنبلي ذكر هذا التقسيم في كتاب الإبانة، وأيضا الطبري في تفسيره ذكر هذه الأقسام، وأيضا الإمام ابن مندة ذكر هذه الأقسام في كتاب التوحيد، وكذلك ابن عبد البر ذكر ذلك، وكذلك الإمام المشهور الحافظ المقريضي ميم وقاف وراء وياء وزاي وياء المقريضي صاحب الخطب المقريضية له كتاب مفيد اسمه تجريد التوحيد المفيد، اسمه كذا تجريد التوحيد المفيد، ايضا ذكر فيه الاقسام الثلاثة وغير هؤلاء. فاذا هذا يعني النقطة الاولى في الرد. النقطة الثانية انه لا مشاحة في الاصطلاح، يعني اذا كان اهل العلم وضعوا اصطلاحات في علم النحو مثلا علم الاصول وفي القواعد الفقهية وغير ذلك كتقسيم الكلمة الى اسم وفعل وحرف وتقسيم الحقيقة الى حقيقة عرفية ولغوية وشرعية وغير ذلك كثير، علم البيان وعلم البديع ونحو ذلك، علم المعاني والبيان والبديع في أقسام علوم البلاغة الثلاثة، فإنه لا مشاحة في الاصطلاح، مع أن هذا الاصطلاح كما قلت لكم ذكره العلماء استقراء لنصوص التوحيد في الكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة مليئان بالتوحيد. فإما أن تقرأ في كتاب الله جل وعلا ما يتعلق بخلقه وتدبيره وتصرفه في ملكه، فهذا توحيد الربوبية. وإما أن تقرأ في كتاب الله جل وعلا ما يتعلق بعبادته والأمر بعبادته وإخلاص الدين له جل وعلا ومحبته جل وعلا وحده، فهذا في توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. وإما أن تقرأ في كتاب الله جل وعلا الأوامر والنواهي التي يقوم بها العبد وينتهي النواهي التي ينتهي عنها، فهذا من حقوق التوحيد، هذا من حقوق التوحيد. وإما أن تقرأ في كتاب الله جل وعلا ثواب الموحدين وجزاء الموحدين وما أعد الله جل وعلا لهم، بل ما نصرهم به في الدنيا وما أعد لهم من الثواب العظيم في الآخرة، فهذا جزاء وثواب الموحدين. أو العكس، وإما أن تقرأ ما أعد الله جل وعلا للمخالفين في التوحيد في الدنيا من الخزي والهزيمة، وفي الآخرة من النكال والعذاب الأليم. فالقرآن كله في التوحيد، لا تكاد سورة من القرآن تخلو من هذا الذي ذكرناه. الفاتحة أول 5 آيات كلها في التوحيد، ثم اهدنا الصراط المستقيم، طلب من العبد لربه أن يهديه إلى صراط الموحدين، لا صراط مستقيم، لا صراط مستقيم إلا صراط الموحدين. ثم آخر السورة المباركة سورة الفاتحة فيها الكلام على ثواب الموحدين وماذا أعد الله جل وعلا لهم، صراط الذين أنعمت عليهم. بعدما يطلب العبد التوفيق للصراط المستقيم بين أن هذا الصراط صراط أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم. ثم في آخر السورة يدعو العبد ربه جل وعلا أن يجنبه صراط أعداء التوحيد من اليهود والنصارى المشركين الذين جعلوا مع الله جل وعلا آلهة أخرى. اليهود قالت عزير ابن الله، والنصارى ثلثت على ما سنذكره في هذا الدرس. فإذا هذه أول سورة في كتاب الله جل وعلا، وآخر سورة كذلك، قل أعوذ برب الناس، هذا توحيد، استعاذة بالله جل وعلا وهي من توحيد العبادة، ورب الناس هذا توحيد الربوبية. قل أعوذ برب الناس ملك الناس، هذا من توحيد الأسماء والصفات، إله الناس توحيد عبادة. فآخر سورة في التوحيد وأول سورة في التوحيد، وكل ما بين وكل سورة بين دفتي المصحف لابد أن يكون فيها شيء من هذا التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد. إذن أهل العلم عندما قسموا هذا التقسيم إنما يستقرؤوه من كتاب الله جل وعلا ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فليس في هذا عجب وليس في هذا غرابة. نكتفي بهذا القدر ونطلب بعد الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.